إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه يحث الله عز وجل العباد على طاعة رسوله والسير بسير رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يتمسك المسلم بما عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع والمحدثات، بعيدا عن الأهواء ورذائل الآراء. إنما يتمسك المسلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يبين خطر المخالفة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن ينخرطوا مع محدثات الأمور لما تجلب على المسلمين من عظائم الشرور. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. والحديث بالصحيح المسلم مما ليس بالصحيحين لشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: أيها المسلمون عباد الله، وإن من المواسم التي اتخذها آل البدع مرتعا للبدع، واتخذوها بوابة للمحدثات والمخترعات، لغو شهر ربيع الأول. هذا الشهر جعلت له الرافضة والصوفية من المميزات ما لم يأت به آية ولا حديث ولا أثر ولا أثارة من علم. إن شهر ربيع لم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم له تفضيل ولا تكريم ولا تشريف، وإنما من شأن أهل الأهواء والبدع أن يتلمسون مواطن المخالفة فيقصدونها تحت مسمى العبادة والطاعة والقربة والمحبة. أيها المسلمون عباد الله، إن شهر ربيع الأول اتخذ موسما للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن مولد رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اختلف المؤرخون في تحديده على أقوال كثيرة، فمنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في ربيع الأول. والذين قالوا في ربيع الأول اختلفوا، فمنهم من قال هو في ربيع الأول من غير تعيين، ومنهم من قال بل على التعيين، والذين قالوا على التعيين اختلفوا أيضا، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول لليلتين خلتا، وقيل لثمان، وقيل لعشر، وقيل لاثنتي عشرة، وقيل لسبع عشرة، وقيل لثماني عشرة، وقيل لثمان بقين من شهر ربيع الأول. فالاختلاف حاصل بين المؤرخين، ولم يأتي في تحديد ذلك آية قرآنية ولا سنة نبوية. أيها المسلمون عباد الله، إن تحديد مولد نبينا صلى الله عليه وسلم لو كانت تتعلق به أحكام دينية أو مسائل شرعية لبين وقته، ولا أوضح نبينا صلى الله عليه وسلم زمنا. فلما لم يكن شيء من ذلك دل على أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلق به أحكام شرعية ولا مسائل دينية ولا احتفالات ولا غير ذلك من الأمور التي اخترعها الناس واستحدثوها. أيها المسلمون عباد الله، إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره، وهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم به أحد من الخلفاء الراشدين ولا من أزواج رسول الله ولا من أبنائه ولا من أصحابه، لم يحتفل أحد بمولده ولم يدعو أحد للاحتفال بمولده، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عن أحد من سلفنا الصالح، لا من التابعين ولا من بعدهم من أئمة المسلمين، ولا عن الأئمة المتبوعين كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهذه كتبهم بين أيدينا موجودة، وهذه دواوينهم في هذه الأمة مقصودة، فهل تجدون فيها بابا أو عنوانا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فإذا علمت أن الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح أهل القرون المفضلة، فلا يسعنا إلا ما وسعهم، فعلينا أن نتأسى بهم. فإن الله عز وجل يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإذا كان الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة، فعن من جاء الاحتفال بالمولد؟ ذكر المقريزي رحمه الله في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار أن أول من أحدث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الاحتفالات في المواسم التي الآن معروفة هم العبيديون الذين سموا أنفسهم بالفاطميين زورا وبهتانا. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يهودا وقيل مجوسا وقيل ملاحدة، وهم روافض كما بين هذا الذهبي رحمه الله تعالى في سيره، وذكر أن عددا من العلماء كتب فيهم وبين ما هم عليه. وكان الظهور بدعتهم في القرن الرابع الهجري بعد القرون المفضلة، وألزموا الناس بذلك ونشروا ذلك حتى كانت لهم قوة ودولة، فمن عارضهم ربما آذوه أو عذبوه. فاستساغ كثير من الناس هذه البدعة. أيضا هذه البدعة من أسبابها أنهم أرادوا التشبه بالاحتفال بميلاد عيسى عليه السلام، فقد قال السخاوي وهو يدعو إلى الاحتفال بذلك كما في كتابه التبر المسبوك في ذيل المسلوك، قال: فإن كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم عيدا أكبر فأهل الإسلام أولى بالتكريم وأجدر. وهذا لا دليل عليه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فكيف نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ثم نتشبه بالنصارى أولئك احتفلوا بعيسى عليه السلام ونحن نحتفل بنبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، إن الاحتفال بالمولد يعتبر معارضة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذين يدعون إلى الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون إن دين الله ناقص، فهو يحتاج إلى تتميم وتكميل، وهذا الكلام باطل. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما أجمل ما قال، قال: من أحدث في الإسلام شيئا، وقال أيضا: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وإلا أن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فيا معاشر المسلمين، إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يبلغ هذه الأمة بلاغا تاما. فهذه سنته بين أيدينا، أين الاحتفال بالمولد فيها؟ لا تجده. فالذين يزعمون أن الاحتفال بالمولد من الدين ومن العبادة والقربة، ولم يكن ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الأمة البلاغ التام. حتى جاء حذاقهم فقالوا: هذه شعيرة، هذه سنة، هذه عبادة، هذه قربة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وهو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يخاطب أمته وهم يسمعون، يقول لهم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قدحا في الصحابة رضي الله عنهم، قدحا في علمهم، قدحا في أمانتهم، قدحا في نصحهم، قدحا في إرشادهم، أنهم ما دلوا الناس على الاحتفال بالمولد. فيا معاشر المسلمين، إن الاحتفال بالمولد من سنن أهل البدع لا من طريق أهل السنن. فالواجب على المسلم إذا كان حقا وصدقا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على سنته وأن يتبع هديه وأن يمشي على طريقته في كلامه وفي صورته وفي هيئته وفي عباداته وفي أعماله وفي شأنه كله، فإن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوضح ويبين من كان صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان زاعما مدعيا. فيا عباد الله، علينا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نكون معتزين بها، عاملين بها، داعين إليها، متحاكمين إليها. بذلك نكون حقا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينال المسلم محبة ربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها المسلمون عباد الله، إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فما مقصود المحدثات؟ هل مقصود المحدثات الأشياء التي تتعلق بأمور الدنيا كالمراوح وأجهزة التبريد والسيارات والطائرات؟ الجواب لا، إنما المراد بالمحدثات أي المحدثات في الدين. فإن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مسطر ومدون في كتب أهل العلم، ولا يخفى شيء من سنته، لأن الصحابة رضي الله عنهم بكلهم وجمعهم قد أخذوا هديه وبلغوه للأمة. إن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر مخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فدل هذا الحديث أن الحق باق لا يهجر ولا يترك. فمن زعم أن الاحتفال بالمولد من الحق فأين هو في القرون المفضلة؟ وهذا يدعو صاحبه إلى أن يقول إن هذا الحق كان مهجورا في القرون المفضلة، وهذا يخالف قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أيها المسلمون عباد الله، لماذا لا تكون صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالاحتفال؟ لماذا لا تكون صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالدعايات؟ لماذا لا يكون احتفالنا أو صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالوجبات غدا وعشاء إلى غير ذلك، بالدسوم واللحوم؟ أيها المسلمون، إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتاج منا إلى احتفال، ولا تحتاج منا إلى هذه التكاليف، ولا تحتاج منا إلى هذه المحدثات. صل على نبيك صلى الله عليه وسلم في أي موضع كنت، في مسجدك، في سوقك، في عملك، في دكانك، في مزرعتك، في ممساك، في بيتك، في سائر أحوالك. من الذي منعك من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أخبر، لما سئل عن صيام يوم الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكر الله عز وجل بالصوم لا بألوان المطعم والمشرب. فإن الناظر في الاحتفالات بالموالد من القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا جعلوا الاحتفالات بالموائد المختلفة من أنواع الأطعمة والأشربة والحلويات وغير ذلك، وهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبيك يصوم وأنت تأكل وتشرب وتزعم أنك تحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ فيا معاشر المسلمين، إن الاحتفال بالمولد ليس من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من سنن الرافضة ومن تأسى بهم وسار بسيرهم. الرافضة الذين يبغضون أصحاب رسول الله، فإن العبيديين كانوا في مصر وكانوا يظهرون سب الصحابة رضي الله عنهم ويضحكون على المسلمين بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الاحتفال بالمولد على ما هو حاصل في البلاد الإسلامية وعند المسلمين في غير البلاد الإسلامية يجد مخالفات كثيرة ومنكرات عظيمة. من ذلك وهو أعظمها وأخطرها أنه يحصل في كثير من الموالد الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه من دون الله والاستغاثة به إلى غير ذلك من مظاهر الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا يزعم أن زمزم والصفا والمروة كلها جاءت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يقول في البردة المعروفة للبوصيري والتي لها رواج عند الصوفية، يقول قائله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا أبقى لله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أخرجه أحمد والترمذي والطبراني، والحديث حسن بشواهده، وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، نزل إلى قومه ودعاهم بطنا بطنا، ثم ناداهم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، المال بيدي أستطيع أن أعطيك على حسب ما عندي، أما في أمور الآخرة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم علمهم. وهكذا أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا لما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال عليكم بقولكم ولا يستغوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم علمهم، ولم يقل لهم ادعوني ولا استغيثوا بي ولا اسألوني من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا يحصل في هذه الاحتفالات في الموالد في بلاد المسلمين من اختلاط بين الرجال والنساء، وفي بعضها من تعاطي المخدرات والمسكرات والدخان، وفي بعضها سماع الغناء والمزامير وآلات اللغو والطرب، وهذا مدون في كتب التاريخ. كذلك أيضا وهم ينشدون ويقصدون إذا بهم عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ولادته، يقومون مرحبين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حضر. من أين لكم هذا؟ من أخبركم ومن أطلعكم؟ فيا معاشر المسلمين، على المسلمين أن يتمسكوا بالدين وأن يسلكوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يشتغلوا بالبدع. قال أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فيا عباد الله، الحذر، كل الحذر من هذه البدع ومن هذه المخالفات ومن هذه المحدثات التي أشغلت المسلمين عن دينهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فيبقى المسلم منتظرا للاحتفال من أجل أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تصلي عليه في سائر أحوالك؟ فقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أذكار الصباح والمساء الصلاة عليه. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وحسنه عدد من العلماء. رسولنا عليه الصلاة والسلام نسمع ذكره في كل يوم 5 مرات، فلماذا لا نصلي عليه إلا في وقت المولد والاحتفال بالمولد؟ فيا عباد الله، علينا أن نعظم السنن وأن نعمل بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من البدع ومن المحدثات، وأن نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. فإن الله سبحانه يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال سبحانه في كتابه العزيز: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالله الله عباد الله، في التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نظهر ذلك في سائر أحوالنا، في معتقداتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في بيعنا وفي شرائنا، في ممشانا مع أبنائنا، مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع نسائنا، مع جيراننا، مع أرحامنا مع المسلمين ومع غيرهم، أن نتعامل مع الجميع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله الحق الذي أمرنا باتباعه وانتهاجه، وأن نتمسك به وأن نعض عليه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.